عليه وسلم، ومن الأحكام التي شرعت فيها، ومن الأمور التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحكام الجهاد وغيره من الغنائم غير ذلك، كلها ذكرها في هذه الغزوة. فهو ذكر لنا أولا ابتدى بغزوة بدر، ثم لما انتهى بيّن ما اشتملت عليه من المعجزات، وما اشتملت عليه من الآيات، وما اشتملت عليه من الفوائد، وما اشتملت عليه من الأحكام. ثم لما انتهى منها عقبها بذكر غزوة أحد، ثم غزوة الأحزاب، ثم غزوة خيبر، ثم كذلك أيضا غزوة الفتح وما تضمنت. ثم لما انتهى من ذكر غزوة الفتح شرع في حنين لأنها بعدها مباشرة. فهو الآن يبين لنا الفوائد التي حصلت والمعجزات التي حصلت له صلى الله عليه وسلم والآيات التي حصلت في هذه الغزوة المباركة. فهو المصنف رحمه الله يأتي لنا بخلاصة ذلك، ولأنه يذكر هديه صلى الله عليه وسلم في حروبه وفي غزواته وماذا كان يعمله، ويذكر المعجزات اللي حصلت له صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأحكام التي شرعها صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال. فهذا هو مدار البحث في هذا. فالآن نتكلم عن غزوة حنين. نعم.
ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم وفيهم دريد بن السمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ثم ذكر
إلا رأيه شيخ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، لكن هوازن جمعوا جموعهم وجمعوا الجمع الكثير وظنوا أنهم سيقضون على الإسلام وسيقضون على محمد، ولذلك أتوا إليه صلى الله عليه وسلم في حنين، هذا الوادي المعروف اللي في الشرائح، فتجمعوا هناك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وخرج معه بجيش كثير، خرج معه صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة 10,000، ثم أيضا لما فتح مكة وأسلم أهل مكة خرج من مكة 2,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة من خرج صفوان ابن أمية وهو مشرك غير مسلم، لكنه خرج مع النبي وكان رئيس وكان عنده دروع كثيرة، فالنبي استعار دروعه منه قال عطني إياه، فقال غصب يا محمد، قال لا لكنها عارية مردودة، فأخذها منه صلى الله عليه وسلم ووزعها على المقاتلة، وذهب عليه الصلاة والسلام لقتال هوازن. فكان جيش النبي عليه الصلاة والسلام 12,000 في الغزوة هذه، ولما ذهب صلى الله عليه وسلم وكان رئيس هوازن هو مالك بن عوف، وكان معهم دريد بن السمة، ودريد بن السمة شيخ كبير مشهور برأيه ومشهور بشجاعته، إلا أنه قد ضعف فهو لا يستطيع القتال، ولكنهم أرادوا أن يستفيدوا من رأيه في الحرب، لأنه عنده رأي جيد من طول الممارسة في الحروب مع شجاعته. فهم شالوه في محمل على بعير لا يستطيع يتحرك، لكن عقله معه، فكره معه، رأيه معه، فأخذوه لهذا ليستفيدوا من رأيه، ولذلك أعطاه من رأي. ولكن لطف الله وحكمة الله أنهم ما أخذوا برأيه، لو أخذوا برأيه كان ربما كان فيه ضرر على المسلمين، لكن صار رأيه فيه بركة وخير للمسلمين، يعني ترك رأيه صار فيه خير بل أعطاه من رأي، ولكن ما عملوا به لأن الله مريد الخير للمسلمين سبحانه وتعالى، لأنه لما أقبلوا وهو مشغول في محمل، لكنه سمعه طيب يسمع وفكره معه، فسمع ثغاء الغنم ثغاء البقر والبعارين صوت البعارين وأصوات النساء وأصوات الأطفال، وقال وشهم هذولا، وش هاللي هذا، انتم جيش تقاتلون، وش هاللي معكم هذولا؟ فقالوا له هذا مالك بن عوف جاب الناس يقاتلون وجاب معهم نساءهم وذراريهم واموالهم، قال من اجل انهم يقاتلون دونه ولا يفرون. فقال وين هو يزهموني
ادعوا لي. فجاءوا معي وقالوا قال ما لي اسمع ضواء البعير واصوات النساء واصوات الاطفال، وش هذا اللي ينزل؟ قال جبت علشان انهم يقاتلون ويستميتون بالقتال، كل واحد يدافع عن ماله وعن حليبه وعن اطفاله وعن ماله حتى ما يفر احد منهم. فقال له دريد رويعي غانم الله، المنهزم ما يرد شيء، ما يرد لا اهله ولا مال، والمنهزم منهزم، لكن انت راعي غنم، ما انت راعي حروب، ولا انت اهل للامور هذه، ما عرفت الامور. ان كان قصدك الحرب وقصدك المكيد وهو قصد، فزبن هؤلاء رؤوس الجبال اموالهم ونساءهم واطفالهم، وخل معك الرجال المقاتلة بسيوفهم فقط، ولا تحمل هذه الاشياء. قال ابدا، لاموه الناس اللي عنده، قالوا رأي دريد هو الرأي الصائب. قال إما أطعتون فأنا أقتل نفسي الآن. قالوا لا، سوي اللي تبي. فلذلك جاءوا بهؤلاء، ولما هزمهم الله أصبح هؤلاء كلهم غنيمة للمسلمين، لأن الله وعدهم. الله يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه. قالها الله سبحانه وتعالى في صلح الحديبية، قبل هذا بسنتين، هذه المغانم اللي الله وعدها اياهم جاب ساقها الله لهم، وجاهم مغانم من مال حد، حتى ان الواحد يسمه يجيه اكثر من 20 بعير، ويجيه اكثر من 100 شاة سهم الواحد. وحتى ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يقسمه نفل الناس واعطى، اعطى هذا 50 بعير واعطى ذا 100 بعير، اموالا طائلة مال حد ابد، غنيمة ساقها الله للمسلمين. فهذه من الحكم التي حصلت في هذه الغزوة. ثم أيضا ما يفوتنا في هذه الغزوة، لما خرج الذين جاءوا مع النبي 10,000 من المدينة، وخرج معه من مكة 12,000، ولما توجهوا جهات إلى غزوة حنين إلى هوازن، وصار الصحابة ينظرون إليهم تعجبوا من هالكثرة، ما عمر تجمع لهم هذا أبدا هذه الكثرة. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة المرموقين اللي له قيمته، قال لن نغلب اليوم من قلة، حنا تفلين من إقوانه وحنا تفلين. فلما قال هذه الكلمة عاتبهم الله عند ذلك، فأنا لا تعجبكم قوتكم ولا تعجبكم كثرتكم، إنما النصر من عند الله، ما هو بكثرة العدد ولا بكثرة العدد ولا بالقوة ولا بالشجاعة، إنما النصر من عند الله. فلذلك لما قال أحد الصحابة هذه الكلمة حصل عليهم في أول الأمر الهزيمة، وذاقوا مذلة الهزيمة. ثم بعد ذلك لما عرفوا ضعفهم وعرفوا عدم قدرتهم، وأن ما تنفع الكثرة، ما ينفع إلا الاعتماد والتوكل على الله، بعد ذلك نصرهم الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. عرفتم أنفسكم وعرفتم ضعفكم وأنكم ما لكم قوة إلا بالله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها ملائكة، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما بان لهم ضعفهم وبان لهم عجزهم والتجأوا إلى الله، الله سبحانه وتعالى نصرهم ودخل عليهم وهزموا المشركين وأخذوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم ومن جميع ما معهم أخذوها غنائم لهم. ففي هذه آية، فعلى المسلم أن يعتمد على الله ويتوكل على الله في كل شيء، في قليل الأمر وفي صغيره، فيما بينك وبين معاملاتك الخاصة، فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين أهل بيتك، لا تحقر شيء، كله أبدا اعتمد على الله. كان بعض السلف رضي الله عنه يقول إلى انقطع شسع نعلي، النعلي لما انقطعت يقول أسأل الله أن الله يعين عليها، إذا ما عانى عليها ما صلحتها، ما يحقرون شيء. فينبغي للإنسان أن يملأ قلبه اتكالا على الله واعتمادا على الله سبحانه وتعالى، ويعلم انه مهما اوتي الانسان من قوة عقل وقوة تفكير وقوة ذكاء، هذا ما يجلب له شيء الا بتوفيق الله له. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده، فالمهم العون من الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعتمد على الله ويتوكل على الله في كل شؤونه وفي كل أموره، ويعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذه الغزوة هذه آية، آية عظيمة، الرسول ومعكابر الصحابة رضي الله عنهم وهم صفوة الخلق، ومع ذلك لما واحد تكلم بس بكلمة لن نغلب اليوم من قلة، ماذا حصل عليه؟ فلهذا هذه في غاية ما يكون أدب مع الله، وأنك في كل أمر تزاوله في كل أمر تحاول أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنك حولك ولا قوة، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فاعتمد على الله. ولذلك الله يقول فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وإذا الله سبحانه وتعالى تخلى عن المرء ضاعت، فليعتمد على الله ويعمل الأسباب التي أمره الله بها، ويعتمد على الله لا يعتمد على الأسباب مهما كان من قوة ومهما كانت من جيوش ومهما كان. أبدا إذا لم يكن من الله عون فهذه ما تفيد. الإنسان يسأل الله ويعتمد عليه ويمد يديه إلى السماء ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المهمات. وإذا حزب المسلمين أمر فكل واحد من المسلمين يهم هذا الأمر، كل واحد فرد من المسلمين يهتم. ولذلك جاء في الأثر من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فكل واحد منا ينبغي أن يلتجئ إلى الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى العون، وأنه يكفي شر الأشرار ويكفيهم الحوادث. فهذا كل واحد منا ينبغي أن يعتمد على الله ويلتجئ إليه ويسأله في خلواته وفي ليله وفي أوقات الإجابة. هذا الذي ينبغي لكل واحد منا أيها الأخوة. ففي هذه الغزوة حنين آيات عجيبة، بل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ظهرت شجاعته لما يمكن أحد، لأنه لما انهزم الناس في بادئ الأمر، انهزم الصحابة رضي الله عنهم في بادئ الأمر وغشيتهم جنود العدو، النبي ما انهزم معهم، حتى أن راكب بغلته عليه الصلاة والسلام وبغلته تريد أن تنصرف مع الناس لما شافت الخيل والغير كله من فهو يحاول، لما عجز عنه عليه الصلاة والسلام نزل ومسكه ووقف ورفع يديه ويرفع صوته والأعداء على يمينه وعلى شماله ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الشجاعة العظيمة، هم مش يدورون، ما هم يدورون إلا هو، ولكن مع ذلك واقف ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم لما رأوا الصحابة رجع إليه، كان معه الحارث رضي الله عنه، وكان عمه العباس أيضا أتى إليه وقال، كان العباس له صوت، صوت قوي، وقال نادي بي، قل يا أصحاب سورة البقرة، لأن له صوت عالي. ذكر بعض العلماء في التاريخ وفي السير أنه إذا صرخ بصوته أنه يسمع مسيرة 6 ساعات، يسمع مسيرة بريد والبريد 6 ساعات. فهو نادى بهم وصرخ عليهم فرجعوا كلهم وتوكلوا على الله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام شجعهم وأمرهم ووعدهم بالخير، ثم انكفوا رجعوا على الأعداء وقتلوهم وهزموهم بإذن الله، ما بحولهم ولا بقوتهم، فهزموهم بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالمهم الاعتماد على الله، وأن الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا يعتمد على قوته ولا يعتمد على حيله، فهذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من فوائد غزوة حنين. نعم.
وفيهم دريد بن الصم شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ثم ذكر القصة ثم قال وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذه السورة نزلت قبل فتح مكة، لكن يخبرها الله إنك تفتح مكة، إن فتحنا لك. وهذا نزلت في صلح الحديبية قبل فتح مكة بسنة أو سنتين. فهذا بل ما فتحت مكة إلا بعدها بسنتين وأنزل الله عليه هذا. ثم عاد بعد ذلك يقول الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. أخبره أنها متى فتحت مكة فالناس كلهم يدخلون في دين الله أفواجا. فحصل هذا. ولذلك بعد فتح مكة حصلت غزوة حنين ثم عاد أصاب الناس كلهم الرعب من النبي عليه الصلاة والسلام وراجعوا أنفسهم وراجعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في دين الله. وآتت الوفود سنة 9 بعد فتح مكة يسميها العلماء سنة الوفود. صار يأتون الوفود من كل جهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون على يديه ويرجعون إلى بلادهم.
فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجتمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله لتكون غنائم شكرا لأهل الفتح.
نعم، لأنهم دخلوا مكة ولا بر واحد ولا قتلوا إلا ناس معدودين كانوا يجاهلون الرسول بالعداوة ويسبون الدين ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا. وأما أهل مكة فهم بقوا على ما كانوا عليه على أموالهم وعلى منازلهم ولم يؤخذ منهم شيء وفتحوا مكة. ثم إن الله سبحانه وتعالى عوض الصحابة رضي الله عنهم إذا فتحوا الفتوح أخذوا غنائم مكة ما أخذوا منها شيء. فقال الله سبحانه وتعالى نعطيكم غنائم كثيرة ما تأجزون بها فساق لهم غنائم هوازن وأخذوها منة من الله سبحانه وتعالى وإكراما لهم. وعدكم الله مغانم كثيرة فوعدهم الله وصدق الله وعده وأعطاهم هذه الغنائم.
وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من العرب وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة.
نعم، في بيت الأمر أذاقهم مرارة الهزيمة من أجل قول من قال لن نغلب اليوم من كثرة. لا، لن تغلبوا بإذن الله. فلما قال الصحابة هذا الكلام أراد الله أن يبين لهم ضعفهم وأن مهما كانت كثرتكم إذا لم يكن نصر من الله فلا ينفيدكم قوتكم. وهذا الصحابة فكيف غيرهم؟ فعلينا أيها الإخوة أن نتوكل على الله ونعتمد عليه ونلح بالدعاء إن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم.
وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه
الله أكبر.
حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه.
نعم، الله صلى الله وسلم عليه. هكذا التواضع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق. ما خلق من آدم إلى قيام الساعة ما هناك أفضل منه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله انصره. ولذلك النبي لما ركع على الصفا قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كل هذا من الله. فالحاصل لما دخل فاتحا مكة فاتحا منتصرا أكثر الناس إذا انتصر في أمر من الأمور يقارنه شيء من العجب والفرح والسرور. النبي لا، لما أنه دخل فاتحا مكة حنى ظهره وجبهته حتى أنه يكاد يمس سارج راحلة اليراق من عليه جبهته. مشول هذا ذلا بين يدي الله وتواضعا لله وشكرا لله لأن هذا من عند الله. فدخل بهذه الحالة ما دخل رافع راسه ومبين للناس، لا، دخل متواضع لله حتى دخل وصل الكعبة وقام يخطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام. فالتواضع لله والذل لله والانحناء لله هو غاية الرفعة وهو غاية العز. نعم.
حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.
بل أول كان معهم رعب ومهزمين، فلما ناداهم النبي ورجعوا وتأسفوا على فعلهم هذا بعد ذلك وانكسرت قلوبهم إلى الله وعلموا أن النصر من عند الله لا بحول ولا بقوتهم، يقول الله بعد ذلك: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. الذين انهزموا هذا ذنب خطيئة، لكن يتوب الله عليهم. ثم يتوب الله نعم.
ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار. ونريد أن
النصر الذي يصلح الله سبحانه وتعالى مع أهل التواضع والانكسار إليه سبحانه، ما هم مع المتكبرين ولا مع المتجبرين ولا مع الطغاة ولا مع المحتدين، إنما هو المتواضعين لله. نعم.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هكذا المستضعفين يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى.
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما من منهم ما كانوا يحذرون. وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين، وقاتلت الملائكة فيهما.
نعم، افتتح أول غزوة انتصر فيهن بغزوة بدر التي ذكرها الله بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين: ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. أول وفي غزوة بدر يوم التقى الجمعان فرق الله بين الكفر والإسلام، واتضح الإسلام وقامت دولته، وأذل الله صناديد قريش الذين كانوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله ونفيه وسجنه، ومع ذلك نصره الله سبحانه وتعالى عليهم، وقتل منهم 70 من أكابرهم وأسر 70 وهم يزيدون على 1000، والصحابة 314 رجال، ولم يفقد من الصحابة إلا 14 رجال، وهؤلاء قتل منهم 70 وأسر منهم 70 وهم فوق 1000، وهذا لا 300. من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، هذا نصر الله. ثم أيضا غزوة حنين لما أتت هذه الجيوش العظيمة أيضا نصرهم الله عليهم، وقاتلت معهم الملائكة كما قاتلت في بدر. أول غزوة غزاها الرسول قاتلت الملائكة معه، وآخر غزوة هي غزوة هوازن قاتلت معه الملائكة، كل هذا بنص القرآن الكريم.
ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما.
نعم، رمى بالحصبة فيهما لما اجتمعت الجيوش وبدأ القتال، أخذ بكفه صلى الله عليه وسلم تراب وقال: شاهت الوجوه. فهذا التراب الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي رجل من المشركين إلا ودخل في عينه منه، فانعمسوا بسبب هذا وأعمأهم الله سبحانه وتعالى، وبيلش كل واحد يمشي بنفسه من أجل هذا التراب اللي دخل بعينه. ولذلك يقول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحصبة اللي انت رميته هذه الله اللي رماه أنت، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل السبب. فالنبي فعل السبب، أخذ من التراب ورماه، هذا سبب، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي وصلها إلى عيونهم، وهو الذي دمر عيونهم بها. ثم كذلك لما حصلت غزوة حنين نفس الشيء، أخذ مثل ما أخذ يوم بدر تراب وجعل وتحه عليهم حتى حصل ما حصل عليهم، ثم بعد ذلك ألقى الله عليهم الدبور وانهزموا وقتل من قتل منهم وحيزت جميع الغنائم. فهذا النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
وبهما طفئت جمرة العرب، فبدر خوفتهم وكسرت من حدتهم، وهذه استفرغت قواهم. وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب.
نعم، فيه الاستعارة القوة، الاستعارة من الكفار، استعارة من المشرك، لأن النبي أخذ من صفوان بن عيينة وهو مشرك، استعار منه دروع وأخذها منه بالضغط عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال غصب يا محمد، قال لا ما بغصب، عارية مردودة نرد عليك، لكن احنا بحاجة الآن نبي نقتل الكفار. وصفوان مشرك وعطاه الدروع وذهب معه وقاتل معه، وعطاه النبي جزء من الغنيمة من أجل قتاله وهو مشرك. فهذا يدل على جواز الاستعانة بالكفار وقت الحاجة، وقت حاجة المسلمين إليهم. نعم.
وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب، كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد. وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟
إيش قبل شوي،
كما أن
نعم استعار النبي.
وفيها جواز استعارة السلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب.
نعم، من تمام التوكل تستعمل الأسباب. النبي أخذ الدروع، الدروع على إيش؟ الدروع معروفة تعرفونه، الدرع هو الذي هو من حديد يلبسه الرجل علشان السهام ما تضربه، وقاية له، هذه هي الدروع. ولذلك يقول بعض العلماء وقاية الله أغرت عن مضاعفة من الدروع وأمعان من الأطوم. فالدرع النبي ينضحد لبس درعين، لبس درع وحط الإنسان أيضا. ففعل الأسباب هذه ما تنفي التوكل، يتوكل على الله ويعمل الأسباب، توكل على الله ولبس الدرع وخذ سلاحك، ولا تروح أعزل بدون سلاح وتقول والله أنا إنسان ما نريد الناس ينصرنا الله، لا، هذا من التهلكة. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، استعمل السلاح واستعمل ما تستطيع من الوقاية واعتمد على الله، توكل على الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الدروع من صفوان بن أمية وعطاها الصحابة ووزع عليهم، وهو في غزوة أحد يلبس الدرعين عليه الصلاة والسلام ويلبس سلامة الحرب على رأسه لأن لا يصيب شيء برأسه، ويلبس المغفر الذي يلبس على الوجه، ويلبس الدرع يحمي نفسه عليه الصلاة والسلام، ويأخذ سلاحه، وهو أقوى، وهو الغاية في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن فعل الأسباب لا تنفي التوكل، بل هي مأمور بها. ولذلك لما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أتوكل على الله، أنا إذا مني خلت بعيري بالمرعى ولا دخلت وخلته أخليه وتوكل على الله ولا أعقله وتوكل على الله؟ قال لا، أعقله وتوكل على الله، أن تفعل السبب، افعل السبب واعتمد على الله، لا تعتمد على السبب. نعم.
كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد.
نعم، الله أخبر ليظهره على الدين كله، ومع ذلك فرض الجهاد على المسلمين. والله الله قادر أنه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو وتباطأوا في الاستجابة وشك عليه صلى الله عليه وسلم، فقال الله له لعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين، تهلك نفسك كلهم مؤمنين، ما عليك الهداية، أنت عليك الدعوة والهداية بيد الله، أتى أنت تكرب الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما بيدك شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك التبليغ وعليك الدعوة، وما الهداية علينا حنا، الهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله، لكن أنت تفعل ما أمرناك، أمر الناس وبين لهم طريق الخير وحثهم عليه وبين لهم طريق الشر وانههم عن قربانه، من استجاب هذا حصلت له الجنة، ومن عصاك فالأمر مهم بيدك، الله سبحانه وتعالى بيد كل شيء. نعم.
وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعة في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ اختلف فيه. وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ومسحه صدره ودعاءه له.
اي نعم، هذه آية معجزات ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. لما اتاه رجل جاي يبي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه وعلى نيته، سواء إن الله سبحانه وتعالى قذف في قلب النبي أو إن جبريل أخبره، فقال ما لك ها هنا؟ قال ولا شيء. قال لا في شيء. ثم النبي ضربه بصدره ودعا له بالهداية فهداه الله وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما قمت مقامي هذا إلا لأجل أقتلك، أما الآن وكنت أبغض الناس لي، أما الآن فلا والله في العالم أحب إلي منك، والآن سأقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن ورائك. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وآية من حصلت في هذه الغزوة. المعجزات كثيرة لكن هذه واحدة منهن.
وجوز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار، وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار فيرد عليهم ما أخذ منهم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه منهزم الكفار وانهزمت حوازن وقتل من قتل منهم وشرد من شرد وبكت ولا حرك منها شيء، لأنه ينتظر أن هوازن سيندمون ويتأسفون على فعلهم ويرجعون يسلمون عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطيهم بعض حقهم. وفعلا بعد ثلاث جاءوا إليه ووفد إليه كبراؤهم وتنصلوا إليه من فعلهم هذا وأقروا بالإسلام وأسلموا بين يديه وقالوا جئناك لعلك تمن علينا بأموالنا وأهلنا يا رسول الله، فإنك الرؤوف والرحيم وأنك كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه غنيمة ملكت والآن مهم ملكي، ملك للجيش كله، ولكن سأتحدث معه. فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال لهم أيضا لوفد هوازن لما جاءوا، قال أما كوننا نعطيكم النساء والذرية والأموال هذا ما هو في الإمكان، لكن اختاروا إما نعطيكم أموالكم ولا نساءكم وأطفالكم، اختاروا واحد. قالوا إذا كان نساءنا وأطفالنا أحب علينا من أموالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخذ رأي الصحابة وأطلب منهم هذا. فجمعهم النبي وخطب فيهم وقال هؤلاء إخوانكم أتوا مسلمين، أتوا مسلمين صاروا إخواننا بعد ما كانوا أعدانا يقاتلوننا، قال هؤلاء إخوانكم أتوا وأنهم طلبوا مني أن أرد إليهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم، وأخبرتهم أن ما يمكن ردهم كله لكن اختاروا إما المال وإما النساء والأطفال، واختاروا الأطفال. فما كان من حقي وما كان من حق بني هاشم فأنا قد وهبته لهم. فقال الصحابة رضي الله عنهم ونحن معك يا رسول الله أعطيناهم كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم منكم ما كل واحد منكم يقول على الناس كلهم، ولكن كل منكم يرفع إلي عرفاءكم، كل واحد يجمع قبيلته ويسألهم واحد واحد هل سمحوا ولا لا، ثم أتوني بعد ذلك. ففعلا فعلوا هذا الفعل وسمحوا. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به، واللي أشار به علينا واللي سمح به حنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقلوا إليه وأخبروه، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم نساءهم وأطفالهم، أما الأموال فجمعها وقسمها على المجاهدين. وفي تلك الحالة وهم يجمعون الغنائم فيه امرأة أتت تبحث عن طفل رضيع لها ضاع منه وتسأل عنه، ما تدري والهبة من شدة الشفقة على رضيعه. فالنبي عليه الصلاة ثم بعد ذلك وجدته والنبي يراها ومجموعة من الصحابة، فلما وجدته أخذته وأسقته على صدرها وجعلت تبكي وتعطيه ثديها، وجعلت تبكي فرحا وسرورا في وجدانها له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تنظرون هذه المرأة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أترونها فارحة ولدها في النار؟ هذا اللي قالوا يا رسول الله كيف تفعل وهو هذا اللي أصابه. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله رحيم لطيف بعباده، الله أرحم بعباده من هذه المرأة بهذا الطفل. هل تشوفون شدة رحمته وشدة شفقته عليه؟ ما تدري وين هي وتدوره ما كأنها تمشي بين الناس، ولما وجدته حصل ما حصل، ترون تجد عثم النار؟ قال يا رسول الله هذا فعله وكيف؟ قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا يدل على سعة رحمة الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون. لكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالمشكلة أنه يعصي الرسول ويخالف الرسول. الرسول يأمر بالصلاة ولا يصلي، يأمر بالزكاة ولا يزكي، يأمر بالصيام ولا يصلي، ينهاه عن الزنا ويقرب الزنا، ينهاه عن الخمر ويحرم الخمر. هذا أبى، أبى عن دخول الجنة، هذا اللي يخاف عليه. أما إذا إنسان التزم بالواجبات الشرعية وهي سهلة ولله الحمد، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا كلفنا شيء، فهذا مضمون له الجنة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.